الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك مطلب يطلب من البحث السابق إكمالا له لا بأس نذكره لإلحاقه به، هو مسألة السكوت. في مسألة السكوت قلنا كان كلامنا في السكوت يا معدن هكذا قلنا، أنه إذا سكت المدعى عليه معدن. في المقابل أن السكوت لا ليس معدن، وإنما لعذر لآفة فرس خرس امكان هذه الأمور. عندما يكون السكوت لعذر من هذا القبيل هنا ذكروا بأنه تعين الحاكم التوصل إلى فهم مراده، مراد الآخر مراد معذور عن الكلام، يتوصل إلى فهم مراده بالإشارة المفهمة، بالإشارة المفهمة يفهم أنه هل هو يقر أو ينكر، إذا كان يريد الإقرار أو يريد الإنكار لا بد من أن يتوصل إلى فهم مراده من خلال الإشارة المفهمة. وقيدوها بماذا كانت موجبة لحصول اليقين، ماذا كانت موجبة الإشارة لحصول اليقين بأنه أقر الدعوة أو أنكر الدعوة فغيرت للحاكم آثار ذلك. الظاهر أن كون الإشارة تقوم مقام قوله وفعله هذا مما لا إشكال فيه ولا ينبغي التوقف في أن إشارة المعذور عن الكلام تقوم مقام قوله وكلامه، والظاهر أنه على متفق عليه في جميع أبواب الفقه ليس في خصوص هذا، في جميع المواضع عندما تطرح مسألة الأثر يقولون بأنه يعوض ويستبدل يعني كلام ما يعني تكون إشارته مقام ماذا؟ مقام كلامه. حتى أنه نقل عن بعضهم أنه حكم بأن إشارة أخرس الصلاة بمنزلة كلامه فيبطلها ما يبطلها. كل ما يدخل كلام المتكلم في الصلاة كذلك يقتضي ماذا؟ إشارته التي تكون مقام ماذا؟ مقام كلامه باعتبار أنه منزل منزلة الكلام. غرض من هذا هو بيان أن هذه القضية متفق عليها أن إشارة الأخلاص تكون مقام كلامه. ولهذا قدم سابقا في صحيحة محمد بن مسلم التي تعرضت إلى طريقة خاصة في فهم مراد الأخرس، وهو أنه تكتب أسماء الله أو البسملة أو كذا على ورقة وتوضع في الماء ثم يعطى الماء ليشربه هذا الأخرس. قلنا أن هذا المضمون في هذه الرواية معرض عنه من قبل الأصحاب، لم يلتزم به أحد إلا بتفسير متلائم مع ماذا؟ مع ما اتفقوا عليه من أن الإشارة مفهمة من قبل الأخرس تقوم ماذا؟ تقوم مقامه، لأن نعتبر أن هذه الطريقة هي النوع من الإشارة المفهمة تشتمل هذا القبيل. وأما أن تكون هذه علامة خاصة يختص بها الأخرس بفهم المراجع فهذا مما لا سبيل إليه، وكونها إشارة بهذا المعنى أما سموع الرسول. إذا قلنا أن هذه الرواية معرض عنها في خصوص هذه الكثرة، يعني هناك إعراض عن الرواية لحاضي ذلك. تبقى مسألة اعتبار اليقين أن تكون الإشارة المفهمة موجبة لحصول اليقين بمراده، هذا اعتبار صارح انه لا يعتبر ممكن، وهو موجود في المتون الفقهيه في الشرائع وغير الشرائع انه اشترط ان تكون الاشاره موجبه لحصول اليقين. الظاهر ان اعتبار حصول اليقين في ذلك بناء منهم على أن إشارة أخرس لا ليست ملحقة بالأرض غيرها، لا بد أن يكون إلا خصوصية إشارة الأخرس، يعني لا يلحقوها لا يجعلوها بمنزلة لفظا غير الأخرس لا تلفظ. إشارة الأخرس ليست كلفظ الغير، لماذا؟ لأن لفظ الغير لا يشتهي أنه لا يشترط في فهم مراد المتكلم بألفاظ معينة عرفية، لا يشترط ماذا حصول شنو حصول الوثوق والحصول اليقين، لا يشترط ذلك. يبنى على غاية كلامه، يبنى على غاية كلامه الذي لا يمكن وجود احتمالات أخرى مخالفة إلا مخالفة لذلك الظهور. فتخصيص الإشارة بأنه لابد حينما تكون مفهمة لابد أن تكون موجبة لحصول اليقين حتى يمكننا الاعتماد على هذا الفهم، وتركيب الآثار على هذا الفهم لابد أن تكون موجبة لحصول اليقين. هذا معناه أنهم يتعاملون مع إشارة الأخرس معاملة خاصة تختلف عن تعاملهم مع لفظ الصاد من غير الأخرس. هناك يحدثون ضبطاً الظن النوعي في فهم مراتهم يسمى بالظهور، بينما هنا لا يشترطون ماذا؟ يشترطون حصول اليقين. هذا المطلب وقع مو التشكيك من قبل المحققين المتأخرين، وذهبوا في الحقيقة إلى أن السيرة لا يحرك في لا تحرك يعني في بين الألفاظ وبين الأداء وبين ما يكون مقام الألفاظ من الأفعال وغير الأفعال. ونذكر كلمه بأن ظواهر الأفعال حجة كما هو الحال في ظواهر الأقوال، كل منهما يكون حجة وكل منهما حجيته ثابتة بالسيرة العقلائية. ظهور الفعل يكون حجة، كما أن ظهور القول أيضا يكون ماذا؟ يكون حجة. كل شيء له ظهور يكون حجة، العقلاء يبنون على حجيته. الإشارة لا تخرج عن هذا، الإشارة تعلم من قبل الأخرس غير القادر على الكلام، فهي تعلم لها ظهور، له ظهور. فإذا كان ظاهرا في الإقرار كان ظاهرا في الإنكار، الظاهر أنه هذا يكفي ويكون حجة لإثبات مراده، كما لو تكلم غيره بكلام وكان ظاهرا في الإقرار أو كان ظاهرا في الإنكار. تقييد باليقين ليس له وجه واضح بناء على عموم السيرة للأفعال وغير الأفعال مما يقوم وينزل من ظل الألفاظ. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. أما بالنسبة إلى مسألة التي دخلنا بها بالدرس السابق، المسألة تريد أن تنعنونها بهذا الشكل كما قلنا سابقا، وهو أنه إذا فرضنا أن جواب المدعى أن المدعى على قال لا أدري كان جوابه بالادعاء الجاهل وعدم العلم، وقلنا أن هذا غير السكوت وغير الإقرار وغير الإنكار. الحالة رابعة، في هذه الحالة كيف نتعامل مع هذا الجواب؟ ما هو الحكم في حالة من هذا القبيل؟ سيد الماتن قدس الله نفسه ذكر بأنه يعني يفهم من كلامه هناك ثلاث صور. الصورة الأولى ما أعتقدنا أن المدعي كذب المدعى على في دعواه الجاهل، في دعواه الجاهل بمن دعاه عليه كذبه قال هذا يكذب. هذه صورة. والصورة الأخرى أن لا يكذبه، لا يكذبه. هذه الصورة الثانية لا يفرق فيها من حيث الحكم الذي ذكره قبل سره بين أن يصدقه وبين ماذا؟ وبين أن لا يصدقه، لا يكذبه ولا يصدقه. فإذا أتعبنا حالة الصورة الأولى هي صورة تكذيب المدعي لمدعى عليه، الصورة الثانية أن لا يكذبه لا يكذبه مرة يصدقه في دعوة ومرة لا يكذبه لا يصدقه. هذه صورة الثالثة واضح. السيد الماكن ذكر هنا في الصورة الأولى إذا كذبه هنا قال هناك مجال لإحلاف المدعى على جهله على عدم علمه، بمعنى أن المدعي إذا كانت له بينة خيار يقدم البينة ويذكر على فرق البينة، لكن إذا لم تكن له بينة فله أي للمدعي إحلاف المدعى عليه، لكن يحلف المدعى عليه على ماذا؟ يحلف على نفي الواقع، لأن المفروض أنه جاهل ويدعي الجاهل، فهل ماذا بالواقع شنو؟ فلا معنى لأن يطلب منه أن يحلف على نفي الواقع، ما عنده قدر بنفي الواقع، وجاهل ما عنده علم بنفي الواقع. فوجاهلا فلا معنى لأن يطلب منه الحلف على نفي الواقع، لكن يقول بأنه يمكن أن يطلب منه الحلف على نفي علمه. ويجاهل الجاهل وعدم العلم يحلف على نفسه. فيطلب المدعي من المدعى على الحلف على نفي علمه من الدعاء. يقول هنا يمكن احلاف على ذلك، هو ظاهر كلامه وكان كلامه مختصر جدا، هو عن القضية بعد تتخذ من وراء القانون والقضايا بشكل عادي، فالأمين مثل ما تقدم ويظن بأنه أول مرة يقول بينة عند المدعي، إذا عجز بينة يحكم على فرق هذه البينة، إذا ما عجز بينة يستحلف منه المدعي، استفادين مو على نفي الواقع وإنما على نفي العلم. فإذا حلف على نفي العلم ظاهر كلامه أنه يعني يسقط الحق، وإذا رفض وامتنع عن الحلف تجي مسألة ماذا نقول؟ الامتناع المدعى عليه من الحل، هل يقضى عليه بمجرد ذلك او نرجع جميع علمه على المدعي على الكلام السابق. وهذا ان يختار في هذه المساله الارجاع الى يعني رد اليمين على المدعي، اما من قبل المدعى عليه نفسه او من قبل الحاكم بما اذا امتنع المدعى عليه ايضا من رد اليمين. فتاخذ مجراها الطبيعي قضائيا، وهذا هو معنى ان هذه الدعايات تسمع في حال من هذا القبيل عندما يدعي الشخص على شخص مال مثلا ولا بين له، والمدعى عليه يقول لا انا لا يدعي الجهل، يقول انا لا اعلم. في هذه الحاله الدعوه تسمع وتاخذ مجراها القانون والقضائي كما ذكرنا. أما في الحالة الثانية والثالثة ذكر بأنه ما تسمع الدعوة، ما تسمع الدعوة، لماذا؟ لأنه المفروض أن هذا المدعي ليس له بينة واحد، والمفروض أنه يعني المفروض يضم إلى ذلك بأنه لا يمكن إحلاف المدعى عليه، لا يمكن إحلاف المدعى عليه لا على نفي الواقع، لما ذكرناه من انه جاهل بالواقع بحسب الدعاء، جاهل بالواقع، فلا يمكن احلافه على نفي الواقع، خصوصا اذا صدقه المدعي على جهله، ويصدقه على جهله، فقد هو جاهل غير عالم، فلا معنى لان يطلب منه ان يحلف على نفي الواقع. كما لا يمكن احلافه على نفي العلم، على نفي ماذا؟ على نفي العلم، لماذا عين ثاني؟ لماذا؟ يعلل بهذا الشيء، يقول في الصوره الثانيه يعني في صوره ماذا؟ صدقه المدعي، فلا معنى ان طلب احلافه على عدم العلم، لان يعني ما كنت اعلم انه ممكن تستطيع على عدم العلم، ممكن تستطيع على ان هو جاهل. هو يقول عن الجاهل ان المدعى يقول صحيح كما يكون مصدقه في ادعائه الجاهل، يقول من مقل جاهل انه معطي ماذا في جهله، شنو معنى ان المدعي يطلب منه الحلف على جهله، ان يحلف على ماذا؟ على جهله، هذا أمر اتفق على فهو خارج عن النزاع لا نزاع فيه فلا معنى لإحداثه على ماذا؟ على عدم العلم والجهل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنه لا يصدقه كما أنه لا يصدقه نفرض أن الإحلاف المقام غير مقبول ولا يمكن إحلاف على عدم العلم باعتبار أن الدعوة من قبل المدعي غير تجريمية ويشترط في الدعوة المقبولة أن تكون شنو؟ تكون جاهزة كما تقدم سابقا. هذا دعوة جاهزة. لماذا؟ لأنه هو المدعي ما يدري بأن هذا صادق أو شنو أو كاذب. في دعوة الجاهل المدعي ما لا يعلم بأنه يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه شنو كاذب. يحتمل أنه جاهل ويحتمل أنه غير جاهل. فإن حينما يطلب منه الحل على عدم العلم في سياق القواعد لابد ان يكون جاهزا لماذا؟ لانه عالم حتى يطلب منه اليمين امامه على انه غير عالم كما يدعي. اما اذا هو كان متردد في ذلك وغير جاهز في ذلك فالدعوه الجزميه لا تكون مسموعه والاحداث في سياق دعوات الدعوه غير الجزميه لا تكون مسموعه والإحلاف في سياق الدعوة غير الجزمية أيضا لا يكون له أثر ولا يكون مؤثرا في شيء. فلذا لا يمكن للمدعي إحلاف المدعى عليه بالصورة الثانية والثالثة. الصورة الثانية والثالثة كانت الإحلاف خاضع لا يمكن إحلافه. شو تسوي؟ بين واصل احلاف عن غير ممكن ظاهر كلام عن كان لم يصبح به لكن ظاهر كلام ولا تسقط الدعوة ان الدعوة هذه تسقط لانه لا يمكن اعمال القوانين فيها لا بينا لان المفروض عدم وجودا ولا الاحلاف ما ممكن تسجيل الاحلاف اليمين الا المدعي هنا تسقط الدعوة ظاهر كلامه لم يصرح بذلك بس مقتضى كلامه هو أن الدعوة تسقط في هذه الحالة فلا تسمع هذه الدعوة عندما نعلم من البداية أن المدعي ليس له بينة لا نسمع هذه الدعوة لا تسمع هذه الدعوة تسقط هذه الدعوة إلا أن يشوف له بينة فالغالب أن يجيب بشيء لأنه ينكر أو شنو أو يقير مثلا أو يسكت فيدخل في الحالة هذا ما يفهم من كلام السيد المالك. هذه مسألة من المسائل المهمة لم يتعرض لها المتقدمون وإنما ذكرت في ذيل السكوت من قبل المتأخرين عموما بهذا الشكل. شيخ صاحب الجواهر ذكرها لكن من دون أن يكون الصور الحالة مذكورة في كلام المحقق. وحالتنا إلى هذه الحالة الحالة الرابعة للمدعى عليه وهو يدعي ماذا؟ الجهل وعدم العلم. الحالة الرابعة شنو حكمها؟ اللي يلاحظ كلمات المتقدمين في هذه المسألة يبدو أنهم حصروا حالات المدعى على الأمور الثلاثة المتقدمة وكما قلنا لم يتعرضوا إلى حالة رابعة. ذكروا أن المدعى عليهم إما أن يقف وإما أن ينكر وإما أن يسكت وهذه الحالة لم يذكروها. وقد يفهم من هذا الكلام انهم ادرجوا هذه الحالة الرابعة في واحدة من هذه الحالات الثلاث. والمناسب بناء على هذا الاحتمال المناسب ان تكون مدرجة الانكار لا في الاقرار ولا في السكوت لوضوح انها هي ليست اقرارا واضح ليس اقرارا كما انها ليس سكوتا اجاز لم يسكت. فأنسب شيء أن تدرس كاحتمال من قبل الشمالات الانكار. مناسبة إدراج الإنكار واضح، لأن هذا عندما يقول لا أدري هذا جاء لأنه رخيص من قبل رخيص قدام المال، يقول لا أدري في الحقيقة هذا كأنه يدعي بأنه الآن استحقاق ظاهري ما أدري ما له. قد يكون فقط استحقاق الواقع ممكن أنا لا أعلم الواقع ما أدري الواقع، لكن أنا ظاهريا بمقتضى القواعد الظاهرية أنا مهم ما أفتح الشيء، ليس علي استحقاق الشيء، ليس لأني جاهل، فلأن هو جاهل بسبب الاستحقاق. واضح؟ هذا مرجعه في الحقيقة إلى إنكار الاستحقاق الظاهريا ولو بمقتضى الأصول المؤمنة ولو بمقتضى غاية البراءة، فهو ينكر الاستحقاق الظاهري. بينما ذاك يقال الاستحقاق، بل ذاك يقال الاستحقاق الواضح، فقد يدعى الاستحقاق الظاهري مثلا، لكن هذا ينكر الاستحقاق الظاهري. فيمكن ان يراجع الانكار بهذه المناسبه، ان مرجع قول لا ادري الى انكار ماذا؟ ان يكون عليه شيء فعلا بحسب الموازين الظاهريه، فعلا ليس عليه شيء، انه لا يعلم بسبب الاستحقاق. بقطع النظر عما يعلم الواقع، قل انا فعلا لا اعلم بسبب الاستحقاق، فليس عليه شيء ظاهريا ولا من ذلك الاجابه كل ما عندنا. فيمكن ان نجعله منكرا بهذا الاعتبار. من هنا وضع الكلام بينه في ان المدعى عليه اذا لم تكن المدعى عليه في حال عدم وجود بين المدعي وعدم تمكنه من الحلف، وعدم تمكنه من الحلف على نفي الواقع لعدم علمه به، هل تسمع هذه الدعوة او لا تسمع هذه الدعوة؟ الدعوة مع اضطرار عدم البينة وعدم امكان اليمين من المدعى على لأجل جهله بالواقع، هل تسمع من هذه الدعوة؟ تسمع هذه الدعوة من المدعى ولا تسمع؟ تسمع هذه الدعوة؟ شو سوي تسمع هذه الدعوة؟ شو معنى أن تسمع هذه الدعوة؟ يمين ما تسمع؟ لا يتمكن من الحلف على نفس الواقع. فشو ما معنى تسمع هذا؟ لا بد ان تسمع هذه الدعوه ويقال باليمين على نفي شنو؟ علمه، على نفي علمه. فتسمع ويطالب بهذا اليمين وتتخذ القضيه وتاخذ الاصول المقرره في هذا القرار. هذا معنى سماع الدعوه. فإذا أردنا أنه حلف على عدم علمه، طلبنا منه اليمين وحلف على عدم علمه، لابد أن نكون مصدقا الدعوة. فإذا ما حلف ورد اليمين على المدعي لابد أن المدعي يحلف، وإذا لم يرد اليمين على المدعي لابد أن يكون الحاكم برد اليمين على ماذا؟ على المدعي. وهكذا تقصير الطبيعي. في المقابل احتمال ان لا نسمع من هذه الدعوة باعتبار ان المدعى عليه غير قادر على الحل على نفي الواقع، وحلفه على نفي العلم لا يكفي، لا يكفي في مقام انهاء الدعوة والحكم لصالحه، إذا حلف على عدم علمه لماذا لا يكون باعتبارها مدعى؟ لأن الذي يؤخذ من أدلة البينة على المدعين واليمين على المنكر الذي يحكم من ذلك هو أن يكون اليمين المنكر على ما في مدعاهم على مدعاهم المدعين، بمعنى أن يكون الإثبات والنفي متعلقان بشيء واحد، المدعي يثبت شيء والمنكر والمدعى على شنو ينفي نفس هذا الذي دعاهم المدعين وينفي شيء آخر. هذه الاستفادة تستفاد قالوا من أدلة اليمين على البينة على المدعي واليمين على المنكر واليمين على المدعى عليه، نستفيد هذه الاستفادة. هذا ممكن تطبيق على ماذا؟ على حلفه على عدم العالم. لماذا لا يكون تطبيقا؟ لأن المدعي لا يدعي ما لا يأخذ العلم الجاهل، ويدعي مالا في ذمة هذا المدعى عليه، هذا يدعي. يعني يدعي الواقع، يدعي ان هذا مطلوب لي وتعامل، هذا دعوه المدعي. هو يريد المدعى عليه يحلف على عدم علمه بذلك، ما التفاوت بين ما ادعاه المدعي وبين ما انكره المدعى عليه؟ فاذا ما التفاوت بينهما نفس هذا اليمين لا يعتنى به ولا يكتفى به، لأنه خلاف الأدلة التي تقول بأن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعى عليه إما أن يحلف على عدم الواقع الذي يدعي به المدعي، فحينئذ تكون دعواه يعني يمينه مقبولة ويرتب الأثر على يمينه. أما أن يحلف على عدم علمه هذا شيء غير مقبول، ولذا يتعدى السماع دعوات، وذهب الى هذا جمله من المحققين يتعدى السماع دعوات. هذا كله في صوره امكان ان يحلف المدعى عليه على نفي العلم، امكان ان يحلف المدعى عليه ان يظهر من هذا اليمين، وهذا وين موجوده في الصوره الاولى، يعني في صوره التكذيب. وفي هذه الحالة المدعي يمكنه أن يطلب يمين المدعى عليه على جهله، يمكنه أن يطلبه موجود ما مفهوم هذا اليمين لا أثر له. لماذا؟ لأنه ما تتفاوت بين المدعى وبين ما أنكره المدعى عليه. وأما في الصورة الثانية، والصورة الثانية اتضاف عناصر ذاتية تمنع من ماذا؟ من قبول احلاف من ماذا؟ من احلاف المدعى عليه على نفس العالم. الصوره الثانيه مع الخدمات الذي يرى شنو هو؟ هو مساله ماذا؟ مساله ما هو النزاع في الجهل والعلم، في التوجيه اللي يرى ثاني، هو صدق في جهل. شنو معنى ان يطلب منا ان يحلف على شنو على جهل؟ هو صدق ويقول جاهل عارف. هذا عنصر الله يرى يمنع من الاحلاف. الصورة الثالثة عن الإضافة إلى رقم يتجدد، ما تجدد أن التعداد ما عنده في دعوة، فإذا لم يكن جادا في دعوة فحين لا تسمعوا قضية. هذا تلخيص لما يعني يفهم من كلماتهم والمقام فيه. كلام يأتي إن شاء الله تعالى وقت فهمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.